انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في مشوار حياتنا دايما بندور على الطريق الصحيح، على القدوة الحسنة، على الأمل في بكرة. وعشان كده حبينا ننور شمعة عند بداية كل طريق مع أئمة الإسلام. هنعيش ونعرف إزاي حلموا وما يقسوش، إزاي اختلفوا وما تخنقوش، إزاي تعذبوا وما استسلموش، إزاي تجروا وما غشوش، إزاي ماتوا بأعمالهم ما ماتوش، إزاي ممكن نمشي على الطريق وما نضلوش. كل ده وأكتر في إمامك أمامك مع عمرو عامر.
إمامك أمامك مع عمرو عامر، كل يوم اثنين الساعة 10:15 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم أعزائي المستمعين، مستمعي راديو تسعينات اف ام، أهلا بكم وحلقة جديدة من إمامك أمامك. معكم عمرو عامر، كل يوم اثنين من الساعة 10:15 والمدة نص ساعة. قبل ما نتكلم عن حلقتنا النهاردة، وبما أننا يعني الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الأئمة كتير وتعلمنا منهم، فبما أنه كان ليهم دور مجتمعي فإحنا كمان لازم نقوم بالدور المجتمعي بتاعنا ونوعي الناس ونتكلم معاهم. يعني كل واحد بيحاول يقوم بدوره. يمكن هكلمكم بشكل سريع جدا عن فيروس كورونا واللي منتشر الأيام دي طبعا، والتوصيات اللي طالعة من الدولة والتعليمات ووقوف الدراسة وكل الحاجات دي. أنا مش مختص قوي في الموضوع وبتابع زيكم، بس كل اللي بطلبه منكم إن إحنا محدش يتكسف إن هو ما يسلمش على حد، محدش يتكسف إن هو يلبس كمامة، يلبس جوانتي. التعليمات البسيطة دي نعملها، اللي هو يطهر إيده، كل الحاجات دي نهتم بيها وما نخرجش كتير غير عند الضرورة. ما فيهاش حاجة لو استحملنا أسبوعين شهر، ما حدش يستهتر بالموضوع، ما حدش ياخد الموضوع تريقة. كلنا لازم نقف إيد واحدة وإن إحنا فعلا نهتم بالموضوع عشان صحتنا وعشان صحة كل حد حوالينا. أنت لما تضر باستهتارك هتضر كل اللي حواليك، فأرجوكوا إن إحنا نهتم بالتعليمات ونشوف الإرشادات، ما نهولش الموضوع وبرضه ما نقللش منه. أهم حاجة في الموضوع إن إحنا ناخده على محمل الجد وإن إحنا نهتم بيه. طيب نخش في حلقتنا النهاردة، وإمامنا النهاردة هو شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن حريز الزرعي، المشهور طبعا واللي كلنا نعرفه باسم ابن قيم الجوزية. سبب شهرته بالاسم ده هو إن والده كان قيما ده يعني بمعنى ناظر على المدرسة الجوزية بدمشق، فاشتهر بعد ذلك بلقب قيم الجوزية، واشتهرت من بعد ذريته بالاسم ده. وملحوظة مهمة عاوزكم تاخدوا بالكم منها، ان ابن قيم الجوزية غير الامام ابن الجوزية. ابن الجوزية سبق ابن قيم الجوزية بحوالي 200 سنة، واسمه عبد الرحمن ابو الفرج الجوزية، واللي توفى ببغداد عام 597 هجريا، وله مؤلفات عظيمة طبعا ومشهورة، أشهرها كان تلبيس إبليس. ولد ابن قيم الجوزية في 691 هجريا بدمشق بسوريا. عاش حياته في طاعة الله وطلب العلم، فكان حسن العشرة وكثير التودد للناس والتحبب إليهم، لسيما أهل الفضل والصلاح. فكان مثلا من ضمن أصدقائه الحافظ ابن كثير، وكان من أحب الناس إليه وأقربهم ليه. كان عاشق للعلم وكتاباته ومطالعته، كمان كان وصفه في موضوع العلم ده بالذات الإمام ابن رجب، هو من تلاميذ ابن قيم الجوزية، اللي نقل عنه وقال إن طلب العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين. يعني ابن قيم شايف إن العلم مش مجرد إن أنت بتطلب العلم عشان تعرف وتعلم الناس، لأ، ده من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين. كان متجرد في أبحاثه وعلمه من كل هوى نفسي أو شخصي، وكان بيحاول يوصل للحقيقة الصح مهما كانت، وحتى لو كانت على لسان غيره، وبينسب الفضل لغيره اللي وصل للحقيقة دي. كان بيعشق الكتب جدا وكان بيعشق جمعها، لدرجة إن ابن كثير قال واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره، من كتب طبعا السلف والمعاصرين لوقتها. كان جريء جدا وصلب في دينه، ما كانش بيخشى في الله لومة لائم، وده سبب له الكتير من المحن والأذى اللي صبر عليها وألام السجن. طبعا يعني يمكن اتسجن مع ابن تيمية، الإمام ابن تيمية إمام حلقتنا اللي فاتت، اتسجن معاه في آخر سجن ليه اللي توفى فيه ابن تيمية. أما عن مذهبه فكان مذهبه الحنبلي اللي هو مذهب الإمام، طبعا الإمام أحمد بن حنبل، واللي بيعتمد فيه على النصوص من الكتاب والسنة بشكل أساسي. وعشان كده وده طبعا كان لأنه نشأ المدارس اللي تعلم فيها كانت مدارس بتعلم المذهب الحنبلي، غير أن أسرته كلها تابعة للمذهب ده. لما كبر بقى وتعلم على إيد ابن تيمية، هو لازم ابن تيمية على فكرة لمدة 17 سنة، يعني هو فضل يتعلم من ابن تيمية لمدة 17 سنة لحد ما توفى ابن تيمية. حصل تحول في حياته كبير جدا في موضوع المذاهب بالذات، ان هو ما بقاش ملتزم بالمذهب الحنبلي بس، لا هو بيلتزم او بيشوف الرأي اللي شايفه صح واللي شايفه افيد لمجتمعه في الوقت ده وكان بيتجه اليه. وده اللي خلى الناس تختلف عليه في تصنيفه بقى، يعني الكتب والمراجع اللي وصلت لنا كان في ناس بتقول عليه حنبلي، كان في ناس بتقول عليه ان هو بيجتهد في المذهب الحنبلي، وفي ناس كانوا بيقولوا عليه اصلا من الناس اللي ليها يعني من ائمة الرأي ان هو بيجتهد على طول اصلا. وابن القيم كان قال لنا حاجة جميلة جدا عن موضوع التعصب المذهبي. لو تلاحظوا ان احنا كل الائمة اللي اتكلمنا عليهم الفترة اللي فاتت كلهم كانوا ما فيش حد التزم بمذهب برضه للآخر، لا كله كان بيغير، كله كان بيدور على الصح في أي مذهب ويقوله. فابن القيم قال إيه بقى على التعصب المذهبي؟ بيقول: فالتعصب المذهبي خطره عظيم وشره جسيم، وإنما هو ناشئ عن التقليد ولا يقل في خطورته عنه، بل إنه أشد ضررا من التقليد. يعني بيقول إن التعصب المذهبي ده أشد من التقليد. ليه بقى؟ لأن المقلد الرجل اللي لما بتيجي تقلد حد أنت بتكون مقتنع بيه وخلاص، لكن المتعصبين زادوا على ذلك أنهم مع تقليدهم قد جعلوا التعصب للمذهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون وفي سبيلها يوالون ويعادون ويصلون ويقطعون ويحبون ويبغضون، فقد أشقاهم التعصب وأصمهم وأعمى أبصارهم عن نور الوحيين الكتاب والسنة، حتى بلغ بهم الهوس إلى المهاترات ورد المذهب بمذهب آخر. يعني أنا بحب طبعا أقول لكم النص عشان برضو تعرفوا هو كاتب إيه بالظبط وبعد كده أشرحه لكم. هو بيزم جدا التعصب وإن أنت تتعصب لمذهب معين وغير المذهب كمان عموما. يعني احنا لو خدنا مبدأ التعصب في حياتنا عامة وشفنا الناس بتتعصب ازاي لشيء، فهو بيزم التعصب ده، لان التعصب ده بيعمل مشاكل، بيعمل خلافات، بيخلينا نخش يعني انت بتبقى داخل انت متعصب لوجهة نظرك، خلاص مش هتسمع اللي قدامك حتى لو هو صح. وكان اتكلم وحذر عن الناس اللي بتفتي بالمذاهب وبتبقى متعصبة ليها، وكان بيقول إن حذر المفتي في أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح. يعني مثلا حد جه سأل حد سؤال وراح مجاوب مثلا على حسب رؤيته من المذهب الحنبلي، برغم أن المذهب الشافعي فيه الإجابة الأصح والإجابة اللي توصل الرجل ده للهدف اللي هو عاوزه. وكان بيعتبر الشخص اللي بيعمل كده بيتعصب لمذهبه خاين لله ورسوله وللسائل وغاشا له. هنطلع لفاصل سريع ونرجع نعرف أكتر عن ابن قيم الجوزية.
قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي. قال للنبي انا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان وليد، صلى عشان ركعتين وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته حنيته صف الملائكة بين ايديه البحر تملاه الدموع ونادى المحبة عالفروع يا رسول حنان اخر الزمن تبكي الصحابة من الخشوع للحب ناس الطيبين ومهما بعدوا قريبين من غير ميعاد رب العباد ينده لهم قلب الحزين من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه
انتم مع إمامك أمامك مع عمرو عامر على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني مع ابن قيم الجوزية، وحبيت أكلمكم بقى عن ابن قيم من ناحية تانية خالص، مش من ناحية الدين ومن ناحية حياته، من ناحية مختلفة، من ناحية اهتمامه بالأدب والشعر. ابن قيم الجوزية كان بيظهر، يعني كان بيظهر من كتبه قد إيه هو حافظ للشعر والأمثال، كان بيقتبس كتير جدا من الشعر في كتبه، وكان شاعر كمان بينشد الشعر، ولكنه كان شاعر علمي مش أدبي. فمن قصيده مثلا في قصيدة اسمها القصيدة الميمية، دي مكونة من 112 بيت، ودي تحدث فيها عن مشهد الحجاج وانتفاضة البعث وسبيل النجاة وذكر الجنة وذكر النار، دي كان في القصيدة الميمية. وأشهر قصائده بقى في قصيدة تانية اسمها القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، واللي بلغت أبياتها حوالي 6000 بيت. كمان كان بيبدي رأيه في الشعر وبينقده، وكان بيستخدم السجع كتير جدا في كلامه، وبيستخدم الأمثال والتصوير. ومن أشهر الاهتمامات التانية غير الأدب والشعر في حياة ابن قيم وغير الفقه طبعا هو علم النفس، وده يمكن سر أنا من أسرار إعجابي بالشخص ده، هو اهتمامه بعلم النفس، لأن نفس الإنسان هي أهم حاجة. يعني أنا شايف إن هي أهم حاجة في حياته، نفسه هي اللي بتوجهه للخير أو الشر. فابن القيم ترك ميراث ضخم جدا من المؤلفات في علم النفس، وأظهر اهتمام كبير جدا بالصحة النفسية بشكل عام، لأنه اعتبر أن الصحة النفسية بتوازي السعادة القلبية أو الحياة الطبية ذات الصلة بالإنسان، وإنها من النعم اللي من الله علينا بيها. وبتشير دراسات ابن القيم كافة إلى أن نظرته للسعادة بتأتي نتيجة للهدى لله، أما شقاؤه فده عن طريق ابتعاده عن الله أو ضلاله، أو يعني أنه ينغمس في المعاصي. وأن السعادة الحقيقية مصدرها سعادة القلب والروح والنفس اللي ما بتجيش برضو غير برضا الله وهديه. وبينفرد ابن القيم بأنه هو من الناس في عصره أن الناس اللي اهتمت بنفس الإنسان وليس بدنه، حيث قال أن الإنسان في طبيعته خيرة. وأما باقي العلماء بقى زمان فكانوا بيهتموا طبعا بصحة البدن وبس. وبرز اهتمام ابن القيم بعلم النفس بما قدمه من مناهج مشهورة في ذات السياق، وهو المنهج الإنشائي والوقائي والعلاجي. وشروحات ابن القيم على فكرة أو كتبه بتتفق كتير جدا مع الدراسات النفسية الحديثة من حيث المناهج وقواعد الصحة النفسية. أما الاختلاف طبعا فبيكمن في التفسير، يعني هو بيفسر بطريقة، ودلوقتي طبعا الناس بتفسر بطرق تانية أحدث ومختلفة. طبعا في عدة مباحث لابن القيم في علم النفس، منها مثلا حقيقة النفس. بيعتبر ابن القيم أن نفس الإنسان واحدة بتنقسم إلى ثلاث أنواع. أول نوع هي النفس المطمئنة، وبتكون النفس المطمئنة دي مطمئنة بقربها من الله سبحانه وتعالى وعبوديته ومحبته لله وإرضائه والتوكل عليه في كل شيء. ده النص بالضبط اللي كتبه ابن القيم في كتابه. طيب النفس اللوامة هي تلك التي تعاني من تقلب وتردد مستمر، وجاءت التسمية من كثرة لومها لصاحبها. طيب النفس الأمارة هي تلك التي تأمر صاحبها بكل سوء. المبحث الثاني كان اللي اتكلم عنه برضو هو مبحث عن الحاجات والدوافع، وده بيشير فيه ابن القيم لحاجات الإنسان أو دوافعه اللي بتتمشي مع ضرورة حياته، زي شعوره بالجوع بالبرد بالحر. بيقوم الإنسان تلقائيا إن هو يسد الحاجات دي. ده كان مبحث عن الحاجات والدوافع، طبعا هو شرحه بشكل أكبر بس أنا حبيت أجيب لكم اختصار عنه. المبحث الثالث معانا هو الانفعالات والعواطف، بيهتم فيها ابن القيم باللي بيبديه الإنسان من انفعالات وعواطف زي الحزن والخوف والمحبة. أنا أنصحكم طبعا إن أنتوا يعني تقروا الكتب لابن القيم، هو كتبه سهلة يعني مش فلسفية قوي أو صعبة، بس هو شارح علم النفس بطريقة دينية جميلة يعني وبسيطة، مش هتلاقوا فيها يعني زي ما أنا قريت لكم كده بالظبط، هو ده الكلام اللي مكتوب في الكتب. هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل آخر لينك معانا مع ابن قيم الجوزي.
استأذن الغفار
أنتم مع إمامك أمامك مع عمرو عامر على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني واخر لينك معانا في امامك امامك. وامامنا النهارده هو ابن قيم الجوزيه. ابن قيم الجوزيه وزي ما قلت لكم احنا بنتناوله النهارده من ناحيه مختلفه خالص، من ناحيه اراءه اللي ممكن ما تكونش معروفه او منهجه اللي الناس كتير ما تعرفش عنه. طيب حبيت اقول لكم راي ابن قيم الجوزيه مثلا في التصوف. احنا ناس كتير جدا بتسال ايه هو التصوف او ايه هي الصوفيه، فحبيت اجيب لكم مثلا راي ابن قيم الجوزيه. ابن قيم بيقول هو الزهد وتزكيه النفس وتهذيبها من محبه الله وخشيته وتقواه لتستعد لسيرها الى صحبه الرفيق الاعلى، وان التصوف الحق هو العمل بالسنه واتباع ما انزل الله على رسوله. تعريف بسيط جدا للتصوف، وهو بيقول لك ان انت بتزهد في الحياه وبتزكي النفس وبتهذبها عشان خلاص انت متجه الى حب الله، بس عشان يوم ما النفس دي تيجي تقابل ربنا تقابله وهي صافية وهي تقابله بحب الله بس. ومصادر التصوف ده هو القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأفعالهم اللي بتدعو الى الزهد في الدنيا والترغيب في الآخر. قسم الصوفية ابن القيم لثلاث أقسام زي ما قسمها شيخه ابن تيمية بالظبط. في صوفية الحقائق، ودولت اللي هم الزهاد الحكماء اللي هم متبعين لسنة النبي وما بيغيروش عن السنة في شيء. تاني نوع من الصوفية هو صوفية الأرزاق اللي هم بيتخذون التصوف حرفة لكسب الرزق، وللأسف ده نوع موجود برضو في حياتنا كتير. وفي بقى آخر نوع اللي هم صوفية الرسم، دول اللي هم المقتصرون على النسبة للصوفية بس في الشكل والملابس والأداب الوضعية، لكن ما لهمش دعوة بالسنة المتبعة أو أي حاجة، هم بس رسم أو شكل وبس، هم منتسبين للصوفية بكده. طيب رأيه بقى في شيء موضوع مهم جدا وموضوع برضو يعني مهتمين بيه جدا في حياتنا في الفترة دي، وهو عن أهل الحيل والخدع التي أخرجها الناس باسم الدين. طيب إيه موضوع الحيل والخدع ده؟ كان بيقول في كتابه أن الأمر أعظم مما ذكرنا وهو بالإطالة أقدر، فإن بلاء الإسلام ومحنته عظمت من هاتين الطائفتين، أهل المكر والمخادعة والاحتيال وأهل التحريف والصفصطة، وكل فساد في الدين والدنيا فمنشأه من هاتين الطائفتين اللي هما طائفة المكر والمخادعة والاحتيال، والطائفة التانية اللي هي التحريف والصفصطة. المكر طبعا والمخادعة والاحتيال اللي هما بيحرفوا في الأقوال ويضحك عليك مثلا أو ينصب عليك باسم الدين، وأهل التحريف طبعا اللي هو يجيب لك مثلا حديث ويقعد يشرحه لك أو آية قرآنية يشرحه لك من ناحية تانية، ويقعد يجادلك اللي هي الصفصطة، يقعد يجادلك في شيء انت ممكن ما عندكش علم ان انت مش فاهم قوي فما تعرفش ترد عليه، وبكده هو بيكسبك مثلا في الجدال وبيديك معلومة غلط. فهو بيقول ايه بقى؟ ان كل فساد في الدين والدنيا منشأه من هاتين الطائفتين، فبالتأويل الباطل قتل عثمان رضي الله عنه وغرقت الأمة في دمائه وكفر بعضها بعض وتفرقت على 72 فرقة. طبعا احنا عارفين مقتل الصحابي الجليل الخليفة عثمان بن عفان لما اتقتل بسبب فتنة وكلام وتأويل وتحريف ومكر ما بين الناس، دخلوا الناس قتلوه، ومن بعدها طبعا الدماء بقى انتشرت وبقى في حروب بين المسلمين وبعضهم، وكمان اتفرق المسلمين لبضع وسبعون فرقة. فجرى على الإسلام من تأويل هؤلاء وخداع هؤلاء ومكرهم ما جرى، واستولت الطائفتين وقويت شوكتهم وعاقبوا من لم يوافقهم وأنكر عليهم، زي الخوارج مثلا اللي هم خرجوا من جيش سيدنا علي. بعد ما خرجوا من جيش سيدنا علي هم حاربوا سيدنا علي وحاربوا معاوية في الوقت ده، وبقوا يقتلوا أي حد يعرضهم. فدي طبعا كانت يعني مش مشكلة، دي هي مصيبة، يعني حصلت كارثة ساعتها في الإسلام، ومن ساعتها طبعا استمرت ولحد دلوقتي في ناس كده اللي يعرضك في منهجك هو بيحرف مثلا أو بيمكر أو عاوز ياخد أي حاجة من الدين، لو عرضته في كلامه فممكن يقتلك أو يعني ان هو يخلص منك باي شكل من الاشكال او يكفرك مثلا. طيب كمان اتكلم ابن القيم عن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة في الاصل، فبيقول ان السنة ما ينفعش تتعارض طبعا مع اي شيء من نصوص الكتاب، وده طبعا عشان برضو المشاكل اللي احنا فيها في عصرنا الحديث، وعشان كده انا جبت لكم اراءه في الحاجات دي، مشكلة السنة والكتاب، وان لو في حديث بيقولك ما ينفعش حديث يتعارض مع شيء مذكور في القرآن. السنة بتنقسم الى ثلاث حاجات: سنة موافقة اللي هي شاهدة بنفس ما جاء في القرآن، يعني حديث بيجي بنفس الحاجة اللي جات في القرآن، او سنة مفسرة لما جاء بالقرآن، حديث بيشرح آية معينة او بيشرح حكم. وثالث نوع اللي هي سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب، يعني اتذكر الحاجة في القرآن والسنة دي او الحديث ده بيشرح ايه الحكم بتاعها. فالسنة يعني مهما زادت عن القرآن او الحديث زاد عن القرآن بس ما يتعارضش معاه، ده ما ينفعش ان احنا نرفضه. وده مش تقديم، هو بيقول ان ده مش تقديم على كتاب الله، او ان احنا بنعلي السنة على كتاب الله، ولكنه امتثال لامر امر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم لم يتعارض مع القرآن. وكمان بيقول ان الاحاديث ما ينفعش يجي حديثين عكس بعض. لو لقيت حديثين والاتنين بيقولك ان هما صحاح مثلا، لو لقيت حديثين لصحيح بخاري مثلا والاتنين متعارضين لبعض، هنا في مشكلة، يا اما في حديث فيهم مش صح مثلا، او في حديث ناسخ الحديث اخر، او ان التعارض دوت ناشئ لعدم فهمك مثلا، انت عدم قدرة فهمك مثلا على الحديث بالمعنى بتاعه الصحيح. ده كان رأيه في السنة او في الاحاديث والقرآن ورأيه الفقهي فيه، والاختلاف واللي احنا عايشينه حتى دلوقتي دايما السنة والقرآن، يقولك ان في حاجة مخالفة، لا هو زي ما قال كده، ما ينفعش شيء في السنة يخالف كتاب الله. بعد حياة طبعا طويلة لابن قيم، توفى سنة 751 هجريا، وكان عمره وقتها 60 سنة، منهم 17 سنة قضاهم مع إمامه ابن تيمية، وكانت جنازته جنازة كبيرة جدا. قال عنها الحافظ ابن كثير، ابن كثير طبعا الإمام بتاعنا المعروف، اللي هو طبعا يعني أشهر كتبه هو كتاب البداية والنهاية، اللي هو مكون من 14 مجلد، بيحكي فيها من بداية الخلق لحد يعني الدولة لحد آخر حياته العباسيين وكده. بيقول ابن كثير عن جنازته: وقد كانت جنازته حافلة رحمة الله تعالى، شهدها القضاء والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة، برغم ان هو اتسجن الا ان كانت الناس كلها بتحبه، حتى القضاء حتى الأمراء كانوا بيحبوه، وتزاحم الناس على حمل نعشه، وكمل 60 سنة واتدفن بمقبرة اسمها مقبرة الباب الصغير جنب والدته في دمشق. ده كان الإمام ابن قيم الجوزي. والحلقة الجاية هي آخر حلقاتنا مع الإمام الحسن البصري. نتمنى أن هي تكون عجبتكم حلقة النهاردة واستفدتوا منها، وتقدروا تسمعوها طبعا على موقعنا تسعينات FM. شكرا لكم، ونتقابل الأسبوع الجاي. بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك، ذو الجلال في علاه ما لنا سواه، هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه، القادر الحليم الغافر الرحيم، إن قال كن يكن سبحانه العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ولمحمد
ربنا ارتضاه لنا كامل تمام، قد جاء بالسلام والخير للأنام، وأنا به رضيت وبنوره هديت، سأظل ما حييت أقول في دعائي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، سلم نبيا ورسولا.
انت بتسمع تسعينات FM، اجمل ذكريات.